الحمد لله وكفى وسلام على عبادي الذين اصطفى، لا سيما النبي المجتبى والأمين المصطفى، على صحابته الكرام وآل بيته العظام المستكملين الشرفة. وبعد، إخوتي الكرام، ما زلنا مع علوم القرآن، نسأل الله جل وعلا أن ينفع بها. والآن الكلام على مبحث جديد، وهو الكلام على القراءات، تعريف القراءات ومعرفة نشأة القراءات. القراءات جمع قراءة، وهي في الاصطلاح العلمي مذهب من مذاهب النطق في القرآن، يذهب به إمام من الأئمة، من أئمة القراء المشهورين، مذهبا يخالف غيره، وهي ثابتة بالأسانيد المتواترة إلى النبي صلى الله عليه وسلم. ويرجع عهد القراء الذين أقاموا الناس على طرائقهم في التلاوة إلى عهد الصحابة. وأشهر القراء من الصحابة رضوان الله عليهم أبي بن كعب رضي الله عنه وارضاه، وزيد بن ثابت، وعبد الله بن مسعود، وأبو موسى الأشعري، وسالم مولى أبي حذيفة. وقد جاء في الصحيحين عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال بأبي هو وأمي، قال خذوا القرآن من أربعة، وذكر النبي صلى الله عليه وسلم عبد الله بن مسعود وأبي بن كعب وسالم مولى أبي حذيفة، وأيضا معاذ بن جبل، قال وذكر معاذ بن جبل، وأيضا قال النبي صلى الله عليه وسلم من رام أن يأخذ القرآن غضا طريا فعليه بابن أم عبد. وقال النبي صلى الله عليه وسلم عندما ارتجت عليه آية وكانوا يصلون خلفه، قال النبي صلى الله عليه وسلم أفي القوم أبي؟ قال نعم. قال ما منعك، يعني ما منعك أن تردني؟ هذه فيها دلالة على مكانة أبي رضي الله عنه. وفي الحديث طبعا مختلف فيه على أساس أنه فيه شذوذ. قال النبي صلى الله عليه وسلم أو قيل عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال أقرأ أمتي للقرآن أبي بن كعب، أقرأ أمتي للقرآن أبي بن كعب. والحق بأن كما قلنا كثير من الصحابة الكرام كانوا ممن قدمهم الله جل في علاه في القرآن، وطبعا خلف لهم مثل ابن عباس رضي الله عنه وأرضاه، ابن عمر، وهؤلاء الصحابة الكرام. أما في عهد التابعين، يعني هؤلاء طبعا أخذ عنهم كثير من التابعين، لكن في عهد التابعين على رأس المئة الأولى تجرد قوم لهذا العلم واعتنوا بضبطه عناية تامة، وكان من هؤلاء الطبقة التي يعني قد اتفق العلماء على أن هؤلاء هم أئمة القراء، هم السبعة المشهورين. والإمام الشوكاني في سور الفقه اعتمد السبعة، ما قال القراءات العشر، قال بالقراءات السبع في هذا. وطبعا الحق أن هي القراءات قراءات عشر متواترة، لكن هو يعتمد السبعة. وهؤلاء السبعة المشهورين جدا منهم نافع بن نعيم، وهذا توفي سنة 169، وعبد الله بن كثير توفي سنة 120، وعبد الله بن عامر 118، وعاصم بن بهدلة الأزدي هذا 128 توفي 128، وحمزة الزيات، حمزة بن حبيب الزيات 156، وعلي بن حمزة الكسائي 189، وأبو عمرو بن العلاء وهو توفي سنة 154. هؤلاء السبعة هم اللي اشتهروا جدا، وكما قلت شوكاني في الرسول قال بأنها سبعة، على أنها ليست قرأت عشر لكنها السبعة المتواترة. حق فيه زيادة ثلاثة عليهم، زيادة متفق عليها عند العلماء. وعن كل إمام من هؤلاء الأئمة يروي راويان، يعني يقرأ بقراءته راويان. فعن نافع بن نعيم، عن نافع قالون وورش، وعن ابن كثير البدزي وقنبل، وعن أبي عمرو الدوري والسوسي، وعن ابن عامر هشام وابن ذكوان، وعن عاصم أبو بكر بن عياش وحفص، وعن حمزة الزيات خلف وخلات، وعن الكسائي الدوري وأبو الحارث. وكما قلت مسألة يعني لا تنحصر في الأئمة السبع أو القراء السبع، ولكن زادوا كما قلنا ثلاثة حتى بلغت إلى العشر، فزادوا قراءة يعقوب وأبي جعفر وخلف، وهؤلاء الثلاثة انضموا للقراء السبعة فصارت القراءات العشر. كان هناك قراءات أخرى لها قراءات الأربع على الزيادة على العشر، لكنها شاذة وليست من القراءات المتواترة، من قراءة الحسن البصري ويحيى بن اليزيد والشنبوذي. هذه قراءات يعني زادت على القراءات العشر لكنها غير معتمدة. والصحيح أن الاتفاق على القراءات العشر، وإن كان الشوكاني كما قلت بأنه قال ما هي إلا سبع، الشوكاني قال ما هي إلا سبع. نعم. أنا ما سمعت. خلاص يبقى خلاص أسفل بس أنا سيأتي خلينا نتعجل المسألة. وأول من صنف في علم القراءات هو أبو عبيد القاسم ابن سلام، أبو عبيد القاسم ابن سلام، وأيضا أحمد بن جبير الكوفي وإسماعيل بن إسحاق المالكي. وذلك صنف في هذا الباب الماتع هو أبو جعفر بن جرير الطبري المشهور جدا، أبو جعفر تعلمون هو فحل من الفحول، وألف طبعا الشاطبي الإمام الشاطبي، وهي مشهور جدا الآن متناولة بيننا، الشاطبية معروفة أصلا بتدرس في الباب. الضابط الذي ضبطه العلماء لاعتماد القراءات، هناك ضوابط ثلاثة اعتمدها العلماء حتى تقول هذه القراءة قراءة معتبرة. اعتمد العلماء قراءات هؤلاء الأئمة السبعة والثلاثة المتممة العشرة، هي قراءة يعقوب بجعفر وخلف، بناء على الضوابط العلمية التي توفرت فيها. وأعظم الضوابط العلمية التي توفرت فيها في هذا الباب تواتر السند إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. أعظم الضوابط التي بها نقول بأن هذه القراءة قراءة معتمدة، أعظم هذه الضوابط الأولى أو أعظمها هو التواتر، أنها نقل بالتواتر عن النبي صلى الله عليه وسلم، السند إلى النبي صلى الله عليه وسلم متواتر. طبعا التواتر هو إيش؟ ما روي جمع عن جمع يستحيل تواطؤهم على الكذب. نعم. وهذا الضبط الأول. الضبط الثاني هي موافقة الرسم العثماني، كما سنضرب مثل بذلك، موافقة الرسم العثماني ولو احتمالا. والضبط الثالث مهم جدا، أنها توافق وجه من وجوه العربية، وجه من وجوه العربية، كما تقول مثلا في قول الله رفع لا إن هذاني لإيش؟ لساحراني. وهذه توافق إيه؟ توافق الذي الواجب نحو الله يلزمون المثنى الرفع، إن أباها وأبا أباها قد بلغ في المجد غايته. نعم. فالمقصود أنه أيضا يعني يحتمل واجب من وجوه الإعراب. المقصود موافقة القراءة لخط المصحف العثماني، ولا احتمال أن تكون أصول الكتابة والرسم التي كتب بها المصحف العثماني مما يحتمل القراءة ويقبلها بواجه من الوجوه. يعني مثلا كأن تقول المثل يضرب في ذلك مشهور جدا بين الناس هو إيه؟ قراءة الفاتحة، مالك يوم الدين، هو ملك يوم الدين، والرسم العثماني يحتمل هذا، لأن رسم المصحف مما يحتمل لقراءة الإيه؟ القصر، وأيضا مسألة المد، يعني حذف المد مما تحتمل أصول الرسم العثماني. فإذا الضابط الأول أن السند إلى النبي السلام يكون متواترا. الضابط الثاني أن يكون موافق للرسم العثماني. ها؟
فكل ما صح إسناده ووافق للرسم بمعنى يعني وصح إسناده فهو القرآن.
نعم.
صحة الإسناد؟
صحة الإسناد مقصود بها التواتر. وإلا في صحة الإسناد ما أنت ممكن تعتمد قراءة ابن مسعود صيام ثلاث أيام متتابعات، والحق أنها قراءة شاذة. وهذه قراءات، في قراءات في مصحف ابن مسعود، حتى مصحف أبي فيها قراءات تسمى عند العلماء قراءات تفسيرية، تكون هذه قراءات تفسيرية. لما لم ينضبط فيها الضبط الثلاثة حتى تعتمد أن هذا قرآن، لابد أن تنضبط الإيش؟ الثلاث صفات. مفهوم؟ فلو قلنا بالنظم في هذا وقال صح السند، فاهم حضرتك المساحة لن تصل إلى إيه؟ الاعتماد أنه لابد من جمع يروي عن جمع يستحيل تواطؤهم على الكذب. هنا الموافقة اللغة العربية يكون فيها إعراب، يعني ما تستغرب أنت، لكن يكون الإعراب يحتمله. يعني أنت عندك طبعا عندك في قول لكن الراسخون في العلم منهم والمؤمنون يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك، قال والمقيمين الصلاة، على النسق يقول إيش؟ المقيمون الصلاة. الوجه هذا كيف يستقيم؟ ننظر الإخوة الأفاضل، ولكن الراسخون في العلم والمؤمنون منهم. انا اريد هنا لها وجهان، لها ثلاث اوجه كمان. نعم، ممتاز. هي الامر امر والاخ طبعا ثاني قال على الاختصاص، فاهم؟ على الاختصاص. والصحيح الراجح انها تكون على المدح، يبقى يكون هنا النصب، النصب بفعل مقدر وهو امدح، ما اخطا نحو القف قد، فكيف كيف بالقران؟ فيبقى اذا على المدح امدحوا المقيمين والصلاه، يعني هو مدح الجميع، قالوا امدح المقيمين. واذا طرح السؤال ولما، لما قلنا لان الصلاه هي اعظم اركان الدين بعد الشهادتين، الصلاه اعظم. وايضا تكون على اختصاص، اخص بالذكر من المقيمين الصلاه، فاذا يحتملها وجه من وجوه اللغه بهذا الامر. فان اذا انضبطت هذه الثلاث كانت ايش؟ كانت قرانا. اما اذا اختل شرط من الشروط الثلاثه او ضابط من الضوابط الثلاثه فلا تكون قرانا، مفهوم؟ فقد نقول بقراءه ابن مسعود في اكثر من قراءه، ونقول هذه من القراءات الشاذه، هذه من القراءات الشاذه. لما اختل شرط من الشروط الثلاثه فتكون من القراءات الشاذة. والخلاف الأصولي بين العلماء في القراءات الشاذة، هل تنزل منزلة الحديث الحسن فيحتج بها على أنها حديث؟ طبعا في خلاف عديد من العلماء، كان ناوي يرى بالاحتجاج بها، لكن العلماء يقولون كيف يحتج بها وهي أصلا هي تطلع علينا قرآن، يعني هي أصالة عرضتموها علينا قرآن، فكيف تحتجون بها حديثا؟ والحق أنه هو وجهة نظر الذين قالوا بأنها تنزل منزلة الحديث الحسن فتكون حجة في الأحكام. قال العلماء في ذلك الباب، قالوا أنه ابن مسعود ما يكون قد أتى بها من نفسه، لا بد أن يكون أتى بها من النبي صلى الله عليه وسلم، فتنزل منزلة الحديث.
هو الراجح
أن هي أصلا يحتج بها، لكن لا تكون لها القوة في الاحتجاج، يعني لابد من معضد آخر عشان يعني لا تكون حجة مستقلة. وإلا كانت حجة مستقلة لقلنا بوجوب الصيام متتابع كفي الكفارة، لكنها لا تكون حجة مستقلة. نعم، فيتنزل منزلة الحديث الأحاد الحسن أو حديث الأحاد، لكن العلماء يقولون ما تكونش حجة مستقلة، ليست حجة مستقلة. والحق بأن القراءات العشر متواترة جميعا، وأما الأربعة فهي إيه؟ فهي شاذة. كيف
لا ننزلها منزله الحجه المستقله، لان احتماليه ان الصحابي يقول
احنا لا ننزلها منزله الحجه المستقله. لا، الحسن فيها اننا يعني نستانس بها مع دليل اخر، لانها لا هي قران ولا هي حديث. لابن مسعود قال عن نفسه تصريحا، ولا هي قران ناخذها لان اختل منها شرط من الشروط، فاهم؟ لا، حسن ما فيها هو ايش؟ حسن ما فيها واننا نستانس بها، ولذلك قلنا هي تعتبر من القراءات التفسيريه، من القراءات التفسيريه. احمد يقول ايش؟ لما حسن؟ انا ما اقصد حسن بالاصطلاح يا احمد، ما اقصد صحيح ولا انا ما اقصد اقصد انه من الاحاديث الاحاد، كما قال الاخ الجزائري جزاه الله خيرا، على اساس ان هي من الاحاديث الاحاد تحتج به، لكن الحق انها ليست حجه مستقله. الحق انها ليست حجه مستقله. المبحث الاخير في هذه المباحث، مباحث القراءات، لا يا جمال، شوف، خلي الأسئلة أنت، خلينا الأسئلة تكون بعد المحاضرة خلاص، أنا ممكن ننهيها الآن، لكن أرجو أنك تكتب الأسئلة هذه يا سعيد. نعم، المبحث الأخير فوائد الاختلاف في القراءات الصحيحة، فوائد فيها فوائد أعظم مما تكون، وهذه من نعم الله على العباد. وحقا من استطاع أن يتدبر المسائل القراءات في كل آية، يعني سيكون من أفقه الناس، من أفقه الناس، لها أبواب كثيرة جدا سنبينها في الأحكام. يعني من أهم الفوائد، أولا دلالة على صيانة كتاب الله جل في علاه، دلالة على صيانة كتاب الله جل في علاه، وحفظ هذا الكتاب من التبديل، فهو على الأوجه الكثيرة محفوظ، يعني شوف، على الأحرف السبعة وعلى القراءات العشر ومع ذلك هو محفوظ على الأوجه الكثيرة محفوظ. وهذه دلالة واضحة جدا على بأن الله تعالى قد من على هذه الأمة منة عظيمة، بأنهم يعني أرسل لهم أفضل الرسل وأنزل أفضل الكتب وهو الذي تكفل بحفظه. إن نحن نزلنا الذكر وإن له لحافظون. فإذا من أعظم الفوائد التي نستفيدها من الكلام على مسألة القراءات واختلاف القراءات هو إظهار موعود الله جل في علاه بأنه يحفظ لهذه الأمة كتابها، بأن الله تعالى قد حفظ لهذه الأمة كتابها سبحانه جل في علاه. الفائدة الثانية مسألة التسهيل على الأمة، التخفيف والتيسير. وإحنا قلنا دائما أن هذا تأصيل في هذا في التشريع، بأنه حيثما كان التسهيل والتيسير فثم شرع الله، حيثما كان اليسر فثم شرع الله جل في علاه. أيضا من ذلك إظهار فضل هذه الأمة، بأن الله جل في علاه تفضل على هذه الأمة، أن هذه الأمة أمة مرحومة بحق، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم قال إن هذه الأمة مرحومة، هذه الأمة مرحومة، وأن الله جعل في علاه جعل عذابها في الزلازل والفتن والمحن، لكنها أمة مرحومة. ولذلك الإنسان قال نحن الآخرون الأولون. ما معنى الأولون؟ يعني ده من يدخل الجنة فهم أوائل من يدخل الجنة. من ذلك أيضا إفساح المجال إلى الاجتهاد والاستنباط في الأحكام، وهذا أهم من أهم فوائد القراءات واختلاف القراءات في هذا الباب. أنت تنظر أن يجلي القراءات تجلي لك المعاني. يعني مثلا الله تعالى في سورة البقرة ماذا قال؟ قال يا آدم اسكن أنت وزوجك الجنة، قال لا تكون من هذه الشجرة فتكون من الظالمين، قال فأزلهما الشيطان عنها فأخرجهما مما كان فيه. يعني تقرأ بقراءة أخرى فأزالهما، شوف انظروا يعني فأزالهما. أنا الآن سأسأل طلبة العلم يعني ماذا تستفيد من القراءتين، أنا اسمه رقة الطبع والذوق، يبين لك كيف الفهم هنا. قال فأزلهما الشيطان فأخرجهما مما كان فيه، فأزالهما الشيطان فأخرجهما مما كان فيه. رقة الطبع تظهر، الذوق الراقي يذهب هنا في فهم القرآن. عشان ولذلك أقول هذه من الفوائد العظيمة في مسائل القراءات. اتقوا الله. الحمد لله، يعني أشرقت شمسك مرة أخرى، اتق الله، وقد أحسنت إلينا بأن جئت، افتقدناك كثيرا. ماذا يقول؟ أضافت معنا جديدا، جيد ممتاز. مازال الزلمة من الخطافة نجمعون إزار الجزائر يربح. ممتاز يا أستاذ، من أخونا الجزائري صحيح ولا لا؟ الحق التلازم بينهما واضح، التلازم بينهما واضح. نعم،
أن الزلل بحدوث المعصية سبب لزوال النعمة.
خلاص، ما هو التلازم بينهما واضح، ما هو لا يزال إلا بزلل، لا يزال إلا بزلل. فهنا قد بين لك السبب والمسبب، وهذه أيضا فيها دلالات كثيرة جدا على أن تعلم أن 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 النتائج مرهونة بالمقدمات. نعم، وسلفي أيضا أتى بالمعنى في الاثنين، لكن أنا كنت أريد منه أنه يأتي بإيش، بالعلاقة، لأنه لا يزال إلا بالزلل. شوف عماد أتى بها، لا يزال إلا بالزلل، فالزلل سبب الرئيس في الإزالة، السبب. ولذلك قال موسى عليه السلام، قال السلام حج آدم موسى، حج آدم موسى، صحيح. قال له إيش؟ أنت آدم، أنت أبو البشر، أخرجتنا ونفسك من الجنة، صحيح. أتى بالنتيجة، وكانت السبب هو الأكل من إيه؟ من الشجرة. نعم، أنتم أهل فضل وأهل حرص على الطلب، جزيتم الجنة. من ذلك أيضا لو ضربنا مثلا في هذا، الشافعي يحتج على الجمهور بأسره في مسألة أن مس المرأة تنقض الوضوء بإيش؟ بقراءة من القراءات. الله تعالى قال فإن كنتم جنبا فتطهروا، وإن كنتم مرضى على سفر، أو جاء أحد منكم من الغائط، أو لامستم النساء. ابن عباس يقول أن هذه كناية على الجماع، هو يقول لا، هو اللمس والمباشرة، واستدل على ذلك بالقراءة الأخرى، وهي هذه قراءة سبعية، بأنه قال أو لمستم النساء، وأنا الظاهر ظاهر اللمس، فلها منام الفوائد أيضا. نعم، إضافة المعاني الأخرى، هذا صحيح، هذا صحيح.
فالقراءة لمستم نعم أو لمستم النساء.
من ذلك أيضا في قول الله جل وعلا أو تحرير رقبة، إذا جاءت فأقرأت أو تحرير رقبة مؤمنة، وهذا استدل بها الجمهور على الأحناف. من القراءات التي دخلت نقي عظامي حقا أوقفتني وقوفا سبحان الله، الله تعالى يقول إن الله يدافع عن الذين آمنوا، في قراءة إن الله يدفع عن الذين آمنوا، إن الله يدفع. شوفوا هذه دلالة واضحة جدا على 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 عناية الله جل وعلا بأوليائه وأصفيائه، إن الله يدفع عن الذين آمنوا. وهذه من الأهمية بمكان صراحة، مسائل القراءات فيها ما فيها. قلت لك من رق طبعه وراق ذوقه يعني يتمتع التمتع العالي جدا بمثل هذه الأمور. أيضا من الفوائد لاختلاف القراءات المبالغة في الإعجاز بإيجاز، المبالغة في الإعجاز بإيجاز. قال الله تعالى وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين، قال وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين، قراءتان صحيح. فأما قراءة وأرجلكم فهي معطوفة على المنصوب، فإذا هي مغسولة. شوف الإيجاز هنا، أرجلكم أرجلكم دلالة واضحة جدا على إيش؟ ها 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 بالخفض بالنصب يدل على الأمرين، على المسح وعلى. ولذلك بعض الفقهاء يقول هو يجب عليه الغسل والمسح، والصحيح أنه وطبعا الإمام ابن جرير الطبري خيره بين الاثنين، مفهوم؟ والصحيح أنه لا مسح، لا مسح إلا على الخف، لقول النبي صلى الله عليه وسلم ويل للأعقاب من النار، وحديث خالد بن معدان وإن كان مرسل وإن كان مرسلا قال له ارجع فأعد الوضوء ثم أعد الصلاة. من ذلك أيضا بعض القراءات يعني تعتبر بيانا من باب المبين لبعض القراءات التي يعني يعتريها الإجمال، فتكون القراءة الأخرى مبينة لهذا المجمل، كما أنه في بعض القراءات قال الله تعالى ولا تقربهن حتى يطهرن، ولا تقربهن حتى يطهرن، صحيح. طبعا هي القراءة المشهورة قراءة حفص طبعا عندنا في مصر، فإذا طهر حتى يطهرن بالتخفيف. فالشافعي قال في قول الذي فعلا ولا تقربهن حتى يطهرن فإذا طهر، طبعا هذه تمسك بها الأحناف وأيضا الظاهرية. بجواز الجماع قبل الغسل، قبل أن تغتسل، لو غسلت المحل له أن يجامعها، وهذا خطأ مبين. يعني الشافعية قال بأن الله ماذا قال؟ قال لا تقربون حتى أطهرن، يعني انقطع الدم عن هنا ترى القصة البيضاء. قال فإذا تطهرنا يعني اغتسلنا، لأن زيادة القاعدة اللغوية زيادة المبنى زيادة في المعنى، فإذا تطهرنا فأتهرنا من حيث أمركم الله. الحق بأن يغني عن كل هذا القراءة الأخرى، قال ولا تقربوهن حتى يطهرن. والتجديد هنا بيانه الآن، بيان أيضا في مسائل الإجمال في هذا الباب. هذه الفوائد الكثيرة التي تؤخذ من الكلام على اختلاف القراءات، وهذا آخر الكلام على المبحث. ثم إن شاء الله نتكلم بعد ذلك على مبحث مهم جدا بعده، مبحث الوقف والابتداء، وأيضا الكلام على المكي والمدني. نعم، وفي أي سؤال تفضلوا، وإن شاء الله الاختبار يكون سهل يسير بإذن الله. اختبار يكون للإخوة الأخوات ما يكون فيه شيء من الشد عليكم. يعني
كل القراءات 14 ليست كلها صحيحة؟
لا، أنا قلت الخلاف حتى في الثلاثة الزائدة على السبع، السبع باتفاق الأمة، واختلفوا على الثلاثة وجمهور الأمة على أن العشر هي الصحيحة، لما الزيادة بالأربعة الأربعة شاذة. نعم،
معنى يدفع عن الذين آمنوا في الآية،
معنى يدفع عن الذين آمنوا، يعني كل مكروه يدفعه الله جل وعلا، ترى كل من مكر بك الله تعالى يمكر به ويعرقله، لا يجعله ينفذ. وأيضا إذا أراد بك مكروها أو سوءا فالله جل وعلا يعني يجعل بينك وبين ما يسيئك سدا.
يقول ممكن تبيين الضابط العلمي للقراءات؟
يعني إيه الضابط العلمي؟ تقصد الشروط؟ لابد من أمور ثلاث، القراءة لا تكون قراءة إلا بشروط ثلاثة. أولا يكون بالسند المتواتر، الثاني موافق للرسم العثماني، الثالث يحمل واجب من وجوه اللغة. طيب،
ما الحكم في من
نعم ماله محمد جميل. الأستاذ محمد جميل رابع الأخي بفرغ المحاضرات أنا لا أدري كيف أشكره، أسأل ربي جل في علاه أن يشكر له، من أحسن الإخوة فعلا ومن أعظم الإخوة همة، وقد أحسن إلينا قبل أن يحسن للإخوة جميعا، فأرجو يعني أن جميع طلبة العلم يحفظوا له فضله ويعلموا ويعملوا يعلموا ويعملوا، وأنا أأمر نفسي أولا بقول سلم من لم يشكر الناس يشكر الله، جزاه الله خير جزاء وأحسن الله إليه. نعم.
ما الحكم في من خلط في القراءات؟
المقصود من السؤال ما سأل خلط بالقراءات، خلط بالقراءات يعني يعني يقرأ الآية بأكثر من وجه، يعني في الصلاة يقرأ بورش وقالون ما بس خلاص موضوع الاثنين عن نافع مثلا في نفس الركعة لا ما يجوز ما يجوز قالت نعم ما يجوز ليس له ذلك، وإلا سيلبس على الناس، هذه لها مفاسد عظيمة جدا، وإن كان الوجه يحتمل لكن سيلبس على الناس، ده بعض الناس قالوا كفر، شوف ده راجل دخل في القرآن غيره ها ما ينفعش ما ينفعش هذا سيلبس على الناس، يجعل الناس ممكن يصل بالناس إلى الكفر بالقرآن، ما يجوز هذا ما يجوز لا صح. نعم.
ما القول في من يقول أن الفتح على الإمام لا يجوز إلا لمن أحاط بالقراءات العشر؟
هذا أنا آسف ده متنطع، هذا الذي يقول بذلك متنطع. نعم.
تقول أو يقول القرآن كله متواتر قطعا إلا زهاء 1200 كلمة اختلف القراء في تلاوتها من المتواتر احتمالا، ما رأي فضيلتكم؟
قلت أنا شيخ مش فاهم.
القرآن كله متواتر قطعا إلا زهاء 1200 كلمة اختلف القراء في تلاوتها هل هي من المتواتر احتمالا؟
هذا باطل، وكل ما وصلنا من القرآن والقرآن فهو متواتر، هذا باطل، وهذه ذريعة لهؤلاء الرعاع الذين يريدون النيل من القرآن، هذا باطل، القرآن كلهم بين أيدينا كلهم متواتر.
تقول لو الشخص بمفرده في الصلاة ممكن يأتي بأكثر من قراءة؟
لا ليس له ذلك، ليس له ذلك، لأنه ذريعة أنه بعد ما يصلي مع نفسه بأكثر من قراءة سيذهب في المسجد يصلي بأكثر من قراءة على الناس، وهذا كما قلت يعني لازمه أنه يلبس على الناس ويحدث فيما يحدث.
يقول القراءات السبع فقط هي المتواترة أم العشر؟
لا العشر حق العشر، يا جماعة في أحد مثل البسملة مثل بعض اللي اختلف فيها العلماء هي من القرآن ولا لا، هذه فقط الكلام فيها، وأيضا لا يصح أن تفردها وتقول هي متواترة مش متواترة، كل ده متواتر كل متواتر، لكن على وجه من الوجوه ممكن تقول أنه مش متواتر في هذا الباب. نعم. وهذا رد شقيتي على المالكية أصلا في مسألة البسملة هذه من القرآن ولا لا، إنه قال خلاف هذا يدل أنه مش من القرآن، قلنا له لا خطأ من عندك لا ما نعم.
تقول أجازوا في كل ركعة القراءة برواية مختلفة؟
قلت لكم هذا ذريعة للتلبيس على الناس، سبحان ربي العظيم، ما الذي يجيز هذه المسألة؟ من القراءة الذي من اللي هم الفحول أصحاب الأسانيد يجيز ذلك من؟ ولذلك أنا أقول لابد أصلا حتى المنشغل بالقرآن ويكون عنده قراءات لابد يتفقه، أغلب أصحاب القراءات ما عندهمش فقه، ما يعرفون شيء في الفقه، هتضحك صحيح ولا مش صحيح؟ اهو خلاص قال البيت، دخلنا في قال البيت بقى الآن، سيب قال البيت الآن، حقا كثير ممن ينشغل بالقراءات ما عندوش علم ما عندوش فقه،
لا ينشغل بالفقه،
ايوه نعم ما عندوش فقه، فلا بد يتفقه، هذه مسألة مهمة جدا،
لا ينشغل.
الأستاذ أحمد أنا السؤال ده يعجبني جدا، هات شوف أحمد سأل سؤال أيضا ما أعرفش هو مرتب هو كده هو عليه علي الدور ولا ال برضو داخلة في الامتحان يومنا الجديدة دي.
نصيحة لمن انشغل بالقراءات عن طلب العلم؟
أنا أقول الذي انشغل بالقراءات عن طلب العلم هذا يعني يغفر الله لي، هذا
أقول مغفل ولا مغفل ولا أقول القراءة من العلم لكنها ليست علما. القراءة تحتاج إلى حفظ فقط، فهم حضرتك. وأنا أرى أن الأخ الذي ينشغل بالقراءات ويكون طالب علم هذا رجل غر، قليل العقل، قليل الفهم، قليل الطلب. تكفيك قراءة واحدة تستقيم فيها، تستقيم قراءتك ما دمت فذا لك قريحة، جودة قريحة، لك همة في الطلب، فأنت إن استطعت أن تجمع بين الأمرين أنت. لكن إن لم تستطع فطلب العلم أولى وأولى وأولى في هذا الباب، وتستقيم قراءتك على قراءة واحدة وينتهي. لكن أنت تنشغل الآن بالقراءات ولا تعرف شيئا. يعني كان أعرف أخت، يعني هي أخذت بها نصيبها الحمد لله، يعني أخت كانت منشغلة بالقراءات وفتحت مركز تحفيظ، وبعدين أنا سألوني عن المرأة الحائض لا تقرأ، قلت الحائض لا تقرأ القرآن، قلت المسألة خلافية، والخلاف الخلاف فيها، وإن كان يعني قالوا من وضعها الخلاف الراجح أن المرأة الحائض لا تقرأ القرآن. فالكلمة اللي قالتها يا أختها قراءتها قد ده كلام فارغ. فأنا طبعا عبيطة فخليتها أعبط من العبط. يعني أنا قلت لك أنت أصلا امرأة لك خبل عندما تتكلمي عن بعض أهل العلم بهذا الكلام، يبقى لابد أن توضعي في مقامك. لا تعرف كيف تتوضأ، أنا بتكلم حقا والله، وضوءها ليس بصحيح، حتى الطهر من الحيض لا تتقنه، فتطعم في أهل العلم من أجل عشان المصلحة بتاعتها بتاع التحفيظ. فكان لازم تقف عند حدها، ده اللي لازم يتعمل. لكن أنا أقول صاحب القراءات صاحب القرآن هو فوق الرأس. أنا يعلم الله لا أجل أحد بس ما أجل أهل القرآن، وأهل القرآن لا يقع إلا متكئا ويوضع فوق الرأس. لكن أن تغطي القراءات عن طلب العلم هو غر، جاهل مغفل. لكن أنا أقول هذا هو من انشغل. ولذلك احنا قلنا في شرح حديث خيركم من تعلم القرآن وعلمه، بينا كيف يكون الخيرية المنوطة بها تعليم القرآن في هذا الباب. فنقول الذي جمع من الأمرين أنت. لكن لم يستطع وقد أتقن القراءة وأخذ الإجازة على حفص مثلا، أو أخذ القراءة على قارئ من القراء وأخذ الإجازة عليه، ينتهي. هو بقى وجد نفسه أنه لا يستطيع أن يطلب العلم، وجد نفسه عنده ملكة الحفظ وليس بارزا ولا فارسا في ميدان العلم، قلنا له اذا تنتفع الامه بك بهذه القراءات. هو هذا. نعم.
من اجاز الصلاه باكثر من قراءه تقول نسب ذلك لشيخ الاسلام ابن تيميه،
وحتى لو نسبه للشيخ الشافعي اللي هو اعلم من ابن تيميه والف ابن تيميه. احنا نقول الان الشافعي واصول الشافعي، احمد واصول احمد، مالك واصول مالك، الذريعه للتلبيس على الناس لا تجوز. ما الذي حدث؟ أبو عمر بن الخطاب ماذا فعل مع الصحابي الجليل عندما أخذه من تلابيبه وأخذ عنقه وهو يقرأ في سورة الفرقان؟ هشام بن حكيم. ما الذي حدث؟ أدى الأمر إلى ما فعل عمر ولا ما أدى؟ والآن الجهل مطبق عند الناس، وأنت أغلب الأمة عوام، أغلب الملتزمين عوام، ده الواسط الملتزم عوام وعوام كمان، ده الدعاء عوام. خلينا نتكلم بقى بحق وبصدق في الباب، الدعاء عوام. فكيف أنا أصالة يدخل المرء ويفعل ذلك معهم؟ والله العظيم لا يقبلون ذلك. ده أنت بتتكلم معهم بأن النبي صلى الله عليه وسلم كان قد صلى بالبقرة، قال لك أو دين جديد أتوا به. أنت تتكلم معهم تقول لهم الصلاة عليه وسلم جهرا بعد الأذان لم نجد أحدا، حتى ابن حجر الهيتمي في الشافعية وفصول الشافعية يقول بالبدعية في هذا الباب، يقولون أتوا بدين جديد. ما صح. وحتى من قال بذلك ولو قال به شيخ الإسلام ابن تيمية نفسه صارتا يعظم جدا مقاصد الشريعة، من مقاصد الشريعة اللي يختص الأمر على الناس في هذا الباب، فليس له أن يفعل ذلك. ابن تيمية ما قالش بذلك. ابن تيمية يقول أنه لو أتى يعني من السنة أن يأتي بكل وجه من القراءات، يعني فاهم ازاي؟ يعني طارة يصلي الظهر المغرب مالك يوم الدين، يأتي في الفجر فيقرأها مالك يوم الدين بعد ما يعلم الناس ذلك، لكنه يجمع بين قراءتين في ركعة واحدة في قراءة واحدة، هذا أبعد ما يكون. ما في أحد قال بهذا.
البعض حصل يعني سوء فهم الكلام حضرتك، فبيظن ان حضرتك قللت من علم القراءات. يعني
انا قللت، انا قلته الآن لا إله إلا الله، ما قللت، قلت لو رجل يستطيع يجمع بين العلمين أنت المبرز، وصاحب القرآن ينزل لا يقع إلا متكئا. لكن لو كان طالب علم لا يستطيع أن يوفق بين طلب العلم كحديث وفقه وأصول، والأمة محتاجة لإيش الآن؟ ممكن قراءة واحدة تكفيها، جمعهم على حرف واحد، ما الذي يفهمون هذا؟ فإن كان هو بين هذا وبين الخيرين فنقول له لا تكن مغفلا وتترك طلب العلم من أجل أن تكون في محل القراءة فقط. هذا الذي أقوله، إن جمع الأمرين أنت ما استطاع نقول له لا، طلب العلم يقدم. إذا أنت بهذا تكون غرا وستضيع عمرك على 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 ما تندم عليه بعد ذلك. آخرها هتجلس في المجلس وتقول تعالوا الإجازة بسبعين وبثمانين وبتسعين وينتهي الأمر. إيش اللي فيها؟ ماذا ستفعل أنت؟ أن أقول لك حتى القراءات تفيدك فقهيا، فإن لم تكن عندك الملكة الفقهية هتستفيد بإيش؟ إن كنت رجلا لا تتقن اللغة، الإعجاز العلمي في مسألة أو البيان والبلاغة ولا عظيم الفصاحة الموجود في مسألة القراءات هتستفيد منه كيف وأنت ما عندك هذا العلم؟ ما في غير أنك حامل للذهب. ممكن تكون حامل للذهب ولا تراه، هذا الذي أقوله. لا لا، أنا لا يمكن أقلل أي شيء، استغفر الله، قلت أنا لا أجل أحدا مثل ما أجل أهل القرآن، والدرس كله عن القراءات، وأنا أقول ما أجل أحدا مثل ما أجل أصحاب القرآن. ما ربي يعلم أنا أطبق بحذافير قول النبي صلى الله عليه وسلم إن من إجلال الله إكرام للشاب المسلم وإيش وحامل القرآن. أنا والله في كثير من الإذاء وقع على إذاء من أهل القرآن كنت أقول تراجع، أهل القرآن هم خاصة الله، لكن أنا سألت سؤال مطلوب مني شرعا أكون منصفا والمستشار مؤتمن أن أجيب عنه. واحد شغله القراءات عن طلب العلم قلت مغفل، هسقف له ماذا؟ تصفيق وتصفير تدليسا؟ هذا إجاباتي كانت لهذا. فلا يفهم منها بالله أحسن الظن، لا يفهم منها التقليل من شأن هذا الباب. هذا علم لا يعني الأزاز يعني ينبرون له، لكن كما قلت إن كانت المسألة على المنازعة ولا استطيع أن يجمع بين الأمرين أضاع عمره، ما أقول هباء لكن أضاع عمره ولم ينفع الأمة بكثير من يعني من النفع. والله تعالى أعلم وأعلم. وأنا أترك المجال للجميع لمن أراد أن ينتقد هذا الكلام أو يراجعه أو يبين لي خطأي وجهلي فأتعلم منه، فإن لم يكن فأنا معكم. أو الآن لن أبرح هذا المكان ولن أنتقل إلى الدرس الآخر حتى أرى لو كان في أي شيء من التعقيب أو من تعليم جهلي أو رفع جهلي أو أي شيء، فيعني نحاول أن نتجاذب معا أطراف الحديث.
تقول المفروض يكون في هناك توازن بين طلب العلم واكتفى بقراءة واحدة، هذا أفضل.
هذا هو من الذي قال بذلك؟ نعم هذا صحيح، جزاه الله خيرا، هذا صحيح، والأستاذ عماد أيضا يقر ذلك، وفضيلة الشيخ أخونا الجزائري يقر ذلك. نعم.
في مسألة قراءة الحائض للقرآن، تقول هناك بعض العلماء من أجاز للحائض أن تقرأ في القرآن، وماذا تفعل البنات في المعاهد الأزهرية في حصة القرآن؟
أنا فعلت، أنا خلاص تكلمت، أنا توسعت، انتهيت، موت خلاص في الكلام في هذا. وأنا أيضا أقر بالخلاف وقلت إن المسألة خلافية، لكن أنا أتكلم على ما أدين الله به. هذا قول الأئمة الأربعة أن الحائض لا تقرأ القرآن، أما المالكية فقالوا إن خشيت النسيان فتقرأ، وهذا الذي رواية عن أحمد رجحها شيخ الإسلام ابن تيمية، لكن أنا ما زلت أدين الله بأن الحائض لا تقرأ القرآن، لا يجوز لها. جمال أيضا يوافقنا هو الآن، نسأل الله أن ينفع بذلك. يا آل البيت انت تحارب على ايش يا عمرو؟
لا لا لا، ابن الجوزي يقول من كانت له الأهلية انشغال بالفقه واصول الفقه ثم انشغل بغيره من العلوم فقد يأسى كتحصير.
شوف فقد يأسى ما هو الان، ممتاز، تفضل.
لكن هو يذكر في كتاب سيد الخاطر انه لا يعني يصفه بانه غير وشبه ذلك، انه انصرف من الاعلى والافضل له والاولى له بما هو دونه، وهذا في حقي يعني
خلاص هو غر. انت هو غر هو الان، تعرف الجهل من في الفرق بين المفضول والفاضل نوع ايش؟ نوع غفله. الجهل من المفضول والفاضل نوع غفله. شوف انا ساقول لك شيء،
ربنا ذنب
نعم لا بالذي هو خير، بس طبعا الكل خير لانه الكل خير. فلذلك انا اقول لا غير في نوع غفله ولا مفيش نوع غفله. ماذا حدث لابن جريج؟ لجريج قصدي، ها؟
لا نحكم نحن عليه بذلك، هو انشغل بشيء.
خد بقى التنطع، بقى تنطع غطى عينه. مش فضل. ضيع على الأمة عالما نبيلا قد تشرق الأمة به. أنت مش فاهم الآن يا عمرو، العالم الراسخ المتقن كالكبريت الأحمر. الناس فكرين إن إيه امتلأ من كتر كثرة الجحفيات، كثرة الغطر وغطاء الرأس والسوكات والقمص القصيرة، كثرت الكثرة كثيرة والنقاوات كثيرة، إن خلاص الأمة مليئة بالعلماء. الأمة ما فيهاش يعني نوادر حتى ترى من العلماء الراسخين اللي ترجع لهم إليهم الأمة، والأمة نجاتها في العلماء الراسخين. والله ثم بالله تالله الأمة لا يمكن أن تنجو إلا بعلماء راسخين، لا يمكن. الأمة لن تنجو إلا بوجود عالم راسخ حقا يأخذ بيده وتأخذ بيده ثم بعد ذلك يعني تنجو. قيادة الأمة التي ستكون لن تكون إلا بالعلماء. هارون الرشيد سطع نجمه وأشرقت شمسه وأعاد للخلافة العباسية مكانة الخلافة الأموية بأنه شابه عمر بن عبد العزيز بهذا الأمر، بأنه عظم مكانة العلماء. شوف لما عظم مكانة العلماء والفقهاء ماذا حدث؟ كان ينظر للسماء يقول أمطري حيث شئت فسيأتيني خراجك.